وكذلك الذي يأتي من الشرق. فمثلا الذي يأتي من الرياض يحرم إذا حاد قرن المنازل في الطائرة، والذي يأتي من القصيم يحرم إذا حاد إيش؟ لا، لأنه الذين يأتون من القصيم يمرون من عند المدينة فيحرم من ذي الحليفة. ما إذا ليس أحد يأتي بالطائرة يحرم من جدة إلا الذين يأتون من الغرب رأسا. ومثل العلماء لهم بأهل سواكن من السودان، قال هؤلاء يمرون على يصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا المواقيت. بعده
يا
سلام عليكم.
سلام
عليكم.
إذا رماها الشخص من الجهة التي ليس فيها حوض هل لابد أن يعيد؟
بارك الله فيك. الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة فيها حوض من كل جانب، كل جانب فيها حوض. لا لا، من كل جانب. نعم، أنتم ما أدركتم هذا؟ من كل جانب.
في الأسفل.
نعم،
في الأسفل.
بارك الله فيكم، من كل جانب، لأن العمود الموجود لا يستوعب كل المساحة، في نصف المساحة، جوانبه من اليمين والشمال يرمى منها. فلو أتيت من خلف العمود ورميت مع عن يمين العمود أو عن يساره أصبت الحوض. على كل حال الواجب أن تقع الحصاة في الحوض من أي جهة كانت، حتى لو وقعت في الحوض وتدحرجت وخرجت من الحوض وأنت تشاهد فلا بأس. بعده.
نعم. فضيلة الشيخ.
نعم.
شيخ صلى الله عليك، بالنسبة للوعيد كتمان العلم، هل العلم الوعيد كتمان العلم الشرعي؟
الوعيد إيش؟
كتمان العلم الشرعي. هل يندرج تحت العلم الدنيوي أيضا؟ مع العلم أن البوح ببعض العلم الدنيوي ربما يجر إلى مضرة. هناك وعيد بكتمان العلم أو لا يا شيخ؟
كتمان العلم.
كتمان العلم الشرعي.
نعم.
هل يندرج ذلك على العلم الدنيوي مع العلم أن البوح بالعلم بعض العلم الدنيوي ربما يجر إلى مضرة؟
نعم. كتمان العلم الدنيوي لا يجب، لا يحمل للإنسان أن يكتمه، كما لو تعلم الكمبيوتر أو شيء من الحساب أو من الهندسة فله أن يكتمها، لكننا نرى أنه من أبخل الناس أن يمنع من تعلم هذه الأشياء. ماذا يضره إذا علم؟
قد يجر مضره يا شيخ، خاصة في مجال الدواء مثلا، قد يكون مثلا بعض الأشياء الموجودة التي يستخدمها عامة الناس يعني بين الناس وهي ويعرف أن لها ضرر، قد
يجر إلى مضر. هذا إذا كان ضرر، إذا كان يخشى من الضرر يكتم كل شيء حتى العلم الشرع إذا كان يخشى من ضرر. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لمعاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله وأخبره، قال له معاذ أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكل. كل شيء يحصل منه ضرر يمنع، ما ينشر، لكن يختص العلم الشرعي بأنه كل من سئل عن علم فكتمه وهو علم شرعي فإنه يرجم يوم القيامة بلجام من النار، نسأل الله العافية، إلا إذا كتمه لمصلحة فلا بأس. بالترتيب على اليسار.
نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم ترك طواف الوداع بحجة أن هناك زحمة شديدة؟
لا يجوز، يجب أن يطوف للوداع ولو محمولا. ولهذا قال أم سلمة للرسول صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع إنها مريضة، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، ولم يعذرها. فطواف الوداع واجب، لكنه ليس له علاقة بالحج، بمعنى لو أن الإنسان تركه فحجه تام، إلا أنه آثم إذا تعمد وعليه عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. نعم.
لو مأموم دخل في الصلاة وقد فاتته بعض الركعات وسهى الإمام في صلاته ثم سجد الإمام لسجود السهو بعد السلام، ولكن هذا المأموم مباشرة بعد السلام قام لقضاء الفرائض.
نعم.
فما
عليه كما قال مشهور. فلم أي سجد الإمام متى؟ لكن متى سجد؟ قبل السلام ولا بعده؟ لا ما إذا ما سمعت ظاهر فيك نوم شوية. طيب على كل حال نقول إذا دخل المسبوق مع الإمام وعلى الإمام سهو، إن سجد الإمام قبل السلام فهو بالضرورة سيتابع، أليس كذلك؟ طيب إن سجد بعد السلام فإنه لا يتابعه، يقوم ليقضي ما فاته. فإذا انتهى من صلاته فإن كان قد أدرك الإمام في سهوه وجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام، وإن كان الإمام قد سهى قبل أن يدخل معه هذا المسبوق فلا سجود عليه. مثال ذلك ركع الإمام في الركعة الأولى مرتين سهوا فقد زاد في الصلاة، زاد إيش؟ زاد إيش؟ زاد إيش؟ لا ما ركع، زاد ركوعا. طيب هذا المأموم المسبوق دخل معه في الركعة الثانية فلما سلم الإمام سجد بعد السلام لأنه زاد، والزيادة سجودها بعد السلام. المسبوق الآن باق عليه كم باق عليه؟ باقي ركعة. نقول المسبوق قم وأتي بالركعة ولا تسجد للسهو. السبب لأنه لم يدرك سهو الإمام حيث دخل معه من بعد. مثال آخر، دخل مأموم مع الإمام في الركعة الثانية فسهى الإمام وركع ركوعين ثم سجد بعد السلام. المسبوق هنا يقوم إذا سلم الإمام من الصلاة ويأتي بالركعة ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. ليش؟ لأنه أدرك سهو الإمام. طيب نعم
الشيخ أحسن الله إليك.
ترى للضيوف
سام؟
أنت من الضيوف ولا من العنيزة؟ العنيزة.
لا من الضيوف.
طيب تفضل.
ما هو الضابط في القنوت في صلاة الفجر وما سواها من الصلوات؟
إيش؟
القنوت في صلاة الفجر
إيه؟
وما سواها من الصلوات، الضابط في ذلك
ماذا في
الضابط؟ يعني بعض الأئمة الآن يعني يدعون في صلاة، يقنتون في صلاة الفجر وما سواها من الصلوات في النوازل ما يحب الأمة.
نعم هذه المسألة منقولة للإمام، يعني لرئيس الدولة. في بلادنا ترجع إلى من؟ إلى الملك. فإذا أمر بالقنوط قنت، وإن لم يأمر لا نقنط. على أن بعض العلماء رحمهم الله يقول إن القنوت في النوازل لا تكون إلا للإمام فقط، الملك فقط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قنت للنوازل ما كانت المساجد الأخرى تقنط. والمسؤول عن الأمة الإسلامية عموما من هو؟ الملك. فإذا لم يأمر بالقنوت ما نقنط، لكن ندعو لإخواننا في السجود بعد التشهد، في بين الأداء والإقامة، في آخر الليل. أما أن نستبد برأينا ونقنط فهذا غلط، لأن هذا يوكل إلى ولي الأمر. ولهذا عبارة الفقهاء يقولون ولا يقنط في الفرائض إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فيقنط الإمام الأعظم في الفرائض كل الصلوات الخمس، لكن قول الإمام الأعظم يعني قائد الدولة، أفهمت؟ فالذي نرى أن لا يقنت أحد إلا بأمر، والحمد لله. يعني الدعاء لا يستجاب إلا في القنوت، يستجاب في كل وقت.
سمحت الشيخ، هناك يعني نحن طلاب في جامعة الملك سعود.
إيش؟
أقول نحن طلاب في جامعة الملك سعود.
نعم.
وهناك أعداد كبيرة يعني من الرافضة في هذه الجامعة. ضابط الشرعي للتعامل.
عاملهم بما يعاملونك به، وادعهم إلى الحق. كل صاحب بدعة عامله بما يعاملك به وادعه إلى الحق. فكثير من أتباع أئمة أهل البدع لا يعلمون أنهم على بدعة، يحسنون الظن بمتبوعهم ولا يدرون. لو ناقشتهم بهدوء وبينت لهم الحق رجعوا. فيجب أن نفرق بين الداعي إلى البدعة وبين المقلد الذي العامي الذي لا يعرف. وعلى كل فإننا نعاملهم بما يعاملون به، لكننا ندعوهم إلى الحق ونبين لهم الضلال الذي هم عليه من البدع، ولعل الله يهديهم. نعم
يا شيخ الله يحفظك. بعض الناس يا شيخ عندما يا شيخ يضعون ينشرون الطعام يا شيخ يضعون عليه العسير بالسعف ذا يحطون تمر عنده عشان يقول ما يجي شيء لا حوس من لا حوس.
والله هذه عندنا قديما ونحن صغار يقولون ان الوزغ وهو الذي يخاف منه انه يهرب من الخوص ومن التمر، ولهذا يضرب به المثل اذا كان الشخص مثلا يحصل عليه حوادث ولا يجي شيء يقول هذا تمرة ما يقدر عليها اللحوس. نعم أي نعم، هذا شيء عاد ما أدري هل هذا صحيح أو لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يوضع على البناء ستر ولو عودا. فلذلك ينبغي مثلا أنه إذا فضل في الإناء طعام أو تمر أو غيرهم ما يؤكل أن يضع الإنسان عليه شيئا ولو عودا، هكذا جاءت السنة. نعم.
بالنسبة يا شيخ للرافضة يعني تقول تعاملهم بما يعاملونك به.
نعم.
هل إذا يعني قالوا السلام عليكم نرد عليهم بالسلام؟ هل نعم. نبتسم في وجوههم؟
إذا قال السلام عليك وابتسم في وجهك فقل عليك السلام وابتسم في وجهك.
طيب يا شيخ،
لأن الله في القرآن يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولا قال إذا حياكم فلان أو فلان، حييتم أي إنسان يحيينا بتحية نحييه بمثلها وأحسن. ولذلك مثلا لو سلم عليك اليهودي أو النصراني قال السلام عليك يا فلان، ماذا تقول؟ قل عليك السلام، عليك السلام يا فلان، مثل ما قال تماما، هذا أقل الواجب. والإسلام كما تعلمون دين العدل، يعطي كل إنسان ما يستحق بلا جور. أما إذا سلم عليك اليهودي الذي يعرف اللغة العربية وأدغم اللام فلا تدري أقال السلام عليك أو السلام، فقل له إيش وعليك بس، لا تقول عليك السلام، لاحتمال أن يكون قال السلام، ولا تقل السلام لاحتمال أن يكون قال السلام، قل وعليك. إن كان قال السلام فعليه السلام، إن كان قال السلام فعليه السلام. فهمت؟ أفهمت أو لا؟ طيب.
فضيلة الشيخ أثابكم الله وجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
آمين. ومن سمع ومن قال.
آمين يا شيخ. السؤال هو شيء سيكون في العقيدة، ما هو موقف أهل السنة والجماعة من المجاز وجزاكم الله خيرا؟
المجاز ماذا تعني به؟
الذي يعني عند أهل البلاغة هو نفي الحقيقة.
إذا كان هذا المجاز يستلزم إنكار ما وصف الله به نفسه أو تحريف النصوص عن معناها فهذا باطل لا شك. كالذين قالوا إن قول الله تبارك وتعالى ولتصنع على عيني أي على مرأة مني بدون أن نثبت العين وأن ذكر العين مجاز عن الرؤية فهذا باطل ولا يمكن إقراره. أو قالوا استوى على العرش استولى عليه كناية عن الاستيلاء عليه فهذا لا يمكن إقراره. أما إذا قالوا مجاز ولكنهم ما حرفوا الكلمة عن مواضعه فلا بأس، على أن القول الراجح أنه لا مجاز في اللغة إطلاقا، لا في اللغة ولا في القرآن. والعلماء اختلفوا في هذا على ثلاث أقسام، على ثلاث أقوال. قول أنه لا مجاز في اللغة العربية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقول آخر أن المجاز ثابت في القرآن وفي اللغة العربية، وهذا قول أكثر البلاغيين والمتكلمين. والقول الثالث المجاز في اللغة العربية دون القرآن، وهذا قول اختاره جماعة منهم الشنقيطي محمد الأمين صاحب أضواء البيان. والصحيح أنه لا مجاز أصلا، لأنك مثلا إذا قلت رأيت أسدا يقلب نعم رأيت أسدا يدخل سيفه في الجراء، هل يمكن لأي إنسان أن يتبادر إلى ذهن أي إنسان أنه الأسد الحيوان المعروف؟ نعم لا. إذن بهذه القرينة صارت هذه الجملة حقيقة في معناها، تكون هذه الحقيقة حقيقة في معناها. فلذلك المجاز لا بد فيه من علاقة ولا بد فيه من قرينة. هذه القرينة تجعل هذا الذي كان موضوعا لمعنى سابق تجعله لا يحتمل هذا المعنى السابق، وحينئذ يكون حقيقة في سياقه. وهذا وجه ظاهر لمن تأمله، واضح؟ سمعت يا أخي؟ بارك الله فيك. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء القصير، ونرجو إن شاء الله في المستقبل أن يكون اللقاء وافيا، وأظنكم عذرتمونا. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في منزله في عنيزة. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع. وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا. والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880 06-364-8880 ورقم الناسوخ 06-365-3332 ورقم صندوق البريد 2500 و1000، أو على عنوانها في الرياض الملز شارع 40، رقم الهاتف والناسوخ في المعرض 01-476-2945 ورقم هاتف الإدارة والاستوديو 01-476-3285. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكذلك الذي يأتي من الشرق، فمثلا الذي يأتي من الرياض يحرم إذا حاد قرن المنازل في الطائف، والذي يأتي من القصيم يحرم إذا حاد إيش؟ لا لأنه الذين يأتون من القصيم يمرون من عند المدينة فيحرم من ذي الحليفة. إذا ليس أحد يأتي بالطائرة يحرم من جدة إلا الذين يأتون من الغرب رأسا. ومثل العلماء لهم بأهل سواكن من السودان، قال هؤلاء يمرون على يصلون إلى جدة قبل أن يحرم مواقيت. بعده
يا
سلام عليكم.
سلام
عليكم.
إذا رماها الشخص من الجهة التي ليس فيها حوض هل لابد أن يعيد؟
بارك الله فيك. الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة فيها حوض من كل جانب، كل جانب فيها حوض. لا لا، من كل جانب. نعم، أنتم ما أدركتم هذا؟ من كل جانب.
في الأسفل.
نعم،
في الأسفل.
في الأسفل، نعم، في الأسفل. بارك الله فيكم، من كل جانب، لأن العمود الموجود لا يستوعب كل المساحة، في نصف المساحة، جوانبه من اليمين والشمال يرمى منها. فلو أتيت من خلف العمود ورميت مع عن يمين العمود أو عن يساره أصبت الحوض. على كل حال الواجب أن تقع الحصاة في الحوض من أي جهة كانت، حتى لو وقعت في الحوض وتدحرجت وخرجت من الحوض وأنت تشاهد فلا بأس. بعد
نعم فضيلة الشيخ.
نعم
أحسن الله إليك. بالنسبة للوعيد في كتمان العلم، هل في العلم الوعيد في كتمان العلم الشرعي؟
الوعيد في إيش؟
كتمان العلم الشرعي هل يندرج تحت العلم الدنيوي أيضا، مع العلم أن البوح ببعض العلم الدنيوي ربما يجر إلى مضرة؟ هناك وعيد بكتمان العلم أو لا يا شيخ؟
كتمان العلم،
كتمان العلم الشرعي.
نعم،
هل يندرج ذلك على العلم الدنيوي مع العلم أن البوح بالعلم بعض العلم الدنيوي ربما يجر إلى مضرة؟
نعم، كتمان العلم الدنيوي لا يجب، لا يحمل للإنسان أن يكتمه، كما لو تعلم الكمبيوتر أو شيء من الحساب أو من الهندسة فله أن يكتمها. لكننا نرى أنه من أبخل الناس أن يمنع من تعلم هذه الأشياء. ماذا يضره إذا علم؟
قد يجر
مضرة
يا شيخ، خاصة في مجال الدواء مثلا، قد يكون مثلا البوح بعض الأشياء موجودة التي يستخدمها عامة الناس،
يعني إذن هذا إذا كان ضرر، إذا كان يخشى من الضرر يكتم كل شيء حتى العلم الشرع إذا كان يخشى من ضرر. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لمعاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله وأخبره، قال له معاذ أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشره فيتكل. كل شيء يحصل منه ضرر يمنع ما ينشر، لكن يختص العلم الشرعي بأنه كل من سئل عن علم فكتمه وهو علم شرعي فإنه يرجم يوم القيامة بلجام من النار، نسأل الله العافية، إلا إذا كتمه لمصلحة فلا بأس. بالترتيب، بالترتيب على اليسار.
نعم فضيلة الشيخ، ما حكم ترك طواف الوداع بحجة أن هناك زحمة شديدة؟
لا يجوز، يجب أن يطوف للوداع ولو محمولا. ولهذا قال أم سلمة للرسول صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع إنها مريضة، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، ولم يعذرها. فطواف الوداع واجب، لكنه ليس له علاقة بالحج، بمعنى لو أن الإنسان تركه فحجه تام، إلا أنه آثم إذا تعمد، وعليه عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. نعم
أحسن الله
عليك. لو مأموم دخل في الصلاة وقد فاتته بعض الركعات وسهى الإمام في صلاته ثم سجد الإمام لسجود السهو بعد السلام، ولكن هذا المأموم مباشرة بعد السلام قام لقضاء الفرائض.
نعم.
فما
عليه كما قال وشو فلم أي سجد الإمام متى؟ لكن متى سجد؟ قبل السلام ولا بعده؟ لا ما إذا ما سمعت ظهر فيك نوم شوية. طيب على كل حال نقول إذا دخل المسبوق مع الإمام وعلى الإمام سهو، إن سجد الإمام قبل السلام فهو بالضرورة سجد ثاني، أليس كذلك؟ طيب إن سجد بعد السلام فإنه لا يتابعه، يقوم ليقضي ما فات. فإذا انتهى من صلاته فإن كان قد أدرك الإمام في سهوه وجب عليه أن يسجد السهو بعد السلام، وإن كان الإمام قد سهى قبل أن يدخل معه هذا المسبوق فلا سجد عليه. مثال ذلك ركع الإمام في الركعة الأولى مرتين سهوا فقد زاد في الصلاة، زاد إيش؟ زاد إيش؟ زاد إيش؟ لا ما ركع، زاد ركوعا. طيب هذا المأموم المسبوق دخل معه في الركعة الثانية، فلما سلم الإمام سجد بعد السلام لأنه زاد، والزيادة سجودها بعد السلام. المسبوق الآن باقي عليه كم باقي عليه؟ باقي ركعة. نقول المسبوق قم وأتي بالركعة ولا تسجد للسهو. السبب لأنه لم يدرك سهو الإمام حيث دخل معه من بعد. مثال آخر دخل مأموم مع الإمام في الركعة الثانية فسهى الإمام وركع ركوعين ثم سجد بعد السلام. المسبوق هنا يقوم إذا سلم الإمام من الصلاة ويأتي بالركعة ويسلم ويسجد السهو بعد السلام. ليش؟ لأنه أدرك سهو الإمام. طيب نعم
يا شيخ أحسن الله إليك.
ترى للضيوف
سام؟
أنت من الضيوف ولا من العنيزة؟ بعنيزة؟
لا من الضيوف.
طيب تفضل.
ما هو الضابط في القنوت في صلاة الفجر وما سواها من الصلوات؟
إيش؟
القنوت في صلاة الفجر
إيه؟
وما سواها من الصلوات الضابط في ذلك
ماذا تفعل؟
يعني بعض الأئمة الآن يعني يدعون في صلاة يقنتون في صلاة الفجر وما سواها من الصلوات في النوازل وما يحل بالأمة.
نعم هذه المسألة منقولة للإمام، يعني لرئيس الدولة. في بلادنا ترجع إلى من؟ إلى الملك. فإذا أمر بالقنوط قنت، وإن لم يأمر لا نقنط. على أن بعض العلماء رحمهم الله يقول إن القنوت في النوازل لا تكون إلا للإمام فقط، الملك فقط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قنت للنوازل ما كانت المساجد الأخرى تقنط. والمسؤول عن الأمة الإسلامية عموما من هو؟ الملك. فإذا لم يأمر بالقنوت ما نقنط، لكن ندعو لإخواننا في السجود بعد التشهد في بين الأداء والإقامة في آخر الليل. أما أن نستبد برأينا ونقنط فهذا غلط، لأن هذا يوكل إلى ولي الأمر. ولهذا عبارة الفقهاء يقولون ولا يقنط في الفرائض إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فيقنط الإمام الأعظم في الفرائض كل الصلوات الخمس، لكن قول الإمام الأعظم يعني قائد الدولة. أفهمت؟ فالذي نرى أن لا يقنط أحد إلا بأمر، والحمد لله. يعني الدعاء لا يستجاب إلا في القنوت، يستجاب في كل وقت.
سمحت الشيخ، هناك يعني نحن طلاب في جامعة الملك سعود.
إيش؟
أقول نحن طلاب في جامعة الملك سعود.
نعم.
وهناك أعداد كبيرة يعني من الرافضة في هذه الجامعة. ضابط الشرعي للتعامل.
عاملهم بما يعاملونك به. وادعهم إلى الحق. كل صاحب بدعة عامله بما يعاملك به وادعه إلى الحق. فكثير من أتباع أئمة أهل البدع لا يعلمون أنهم على بدعة، يحسنون الظن بمتبوعهم ولا يدرون. لو ناقشتهم بهدوء وبينت لهم الحق رجعوا. فيجب أن نفرق بين الداعي إلى البدعة وبين المقلد الذي العامي الذي لا يعرف. وعلى كل فإننا نعاملهم بما يعاملون به، لكننا ندعوهم إلى الحق ونبين لهم الضلال الذي هم عليه من البدع، ولعل الله يهديهم. نعم
يا شيخ الله يحفظك. بعض الناس يا شيخ عندما يا شيخ يضعون ينشرون الطعام يا شيخ يضعون عليه العسير بالسعف ذا يحطون تمر عنده عشان يقول ما يجي شيء لا حوس من لا حوس.
والله هذه علمناها قديما ونحن صغار، يقولون ان الوزغ وهو الذي يخاف منه انه يهرب من الخوص ومن التمر، ولهذا يضرب به المثل. اذا كان الشخص مثلا يحصل عليه حوادث ولا يجي شيء يقول هذا تمرة ما يقدر عليها اللحوس. نعم أي نعم، هذا شيء عاد ما أدري هل هذا صحيح أو لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يوضع على الإناء ستر ولو عودة. فلذلك ينبغي مثلا أنه إذا فضل في الإناء طعام أو تمر أو غيرهم ما يؤكل أن يضع الإنسان عليه شيئا ولو عودة، هكذا جاءت السنة. نعم.
بالنسبة يا شيخ للرافضة يعني تقول تعاملهم بما يعاملونك به.
نعم.
هل إذا يعني قالوا السلام عليكم نرد عليهم بالسلام؟ هل نعم. نبتسم في وجوههم؟
إذا قال السلام عليك وابتسم في وجهك فقل عليك السلام وابتسم في وجهك.
طيب يا شيخ،
لأن الله في القرآن يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولا قال إذا حياكم فلان أو فلان، حييتم أي إنسان يحيينا بتحية نحييه بمثلها وأحسن. ولذلك مثلا لو سلم عليك اليهودي أو النصراني قال السلام عليك يا فلان، ماذا تقول؟ قل عليك السلام، عليك السلام يا فلان، مثل ما قال تماما، هذا أقل الواجب. والإسلام كما تعلمون دين العدل، يعطي كل إنسان ما يستحق بلا جور. أما إذا سلم عليك اليهودي الذي يعرف اللغة العربية وأدغم اللام فلا تدري أقال السلام عليك أو السلام، فقل له إيش وعليك بس، لا تقول عليك السلام، لاحتمال أن يكون قال السلام، ولا تقل السلام لاحتمال أن يكون قال السلام، قل وعليك. إن كان قال السلام فعليه السلام، إن كان قال السلام فعليه السلام. فهمت؟ أفهمت أو لا؟ طيب.
فضيلة الشيخ أثابكم الله وجعل لك في ميزان حسناتكم.
آمين. ومن سمع ومن قال.
آمين يا شيخ. السؤال هو شيء سيكون في العقيدة، ما هو موقف أهل السنة والجماعة من المجاز وجزاكم الله خيرا؟
المجاز ماذا تعني به؟
الذي يعني عند أهل البلاغة هو نفي الحقيقة. يعني
إذا كان هذا المجاز يستلزم إنكار ما وصف الله به نفسه أو تحريف النصوص عن معناها فهذا باطل لا شك، كالذين قالوا إن قول الله تبارك وتعالى ولتصنع على عيني أي على مرأى مني بدون أن نثبت العين، وأن ذكر العين مجاز عن الرؤية فهذا باطل ولا يمكن إقراره. أو قالوا استوى على العرش استولى عليه كناية عن الاستيلاء عليه فهذا لا يمكن إقراره. أما إذا قالوا مجاز ولكنهم ما حرفوا كلمة عن مواضعه فلا بأس، على أن القول الراجح أنه لا مجاز في اللغة إطلاقا، لا في اللغة ولا في القرآن. والعلماء اختلفوا في هذا على ثلاث أقسام، على ثلاث أقوال. قول أنه لا مجاز في اللغة العربية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقول آخر أن المجاز ثابت في القرآن وفي اللغة العربية، وهذا قول أكثر البلاغيين والمتكلمين. والقول الثالث المجاز في اللغة العربية دون القرآن، وهذا قول اختاره جماعة منهم الشنقيطي محمد الأمين صاحب أضواء البيان. والصحيح أنه لا مجاز أصلا، لأنك مثلا إذا قلت رأيت أسدا يقلب نعم رأيت أسدا يدخل سيفه في الجراء، هل يمكن لأي إنسان أن يتبادر إلى ذهن أي إنسان أنه الأسد الحيوان المعروف؟ نعم لا. إذن بهذه القرينة صارت هذه الجملة حقيقة في معناها، تكون هذه الحقيقة حقيقة في معناها. فلذلك المجاز لا بد فيه من علاقة ولا بد فيه من قرينة. هذه القرينة تجعل هذا الذي كان موضوعا لمعنى سابق تجعله لا يحتمل هذا المعنى السابق، وحينئذ يكون حقيقة في سياقه. وهذا وجه ظاهر لمن تأمله، واضح؟ سمعت يا أخي؟ بارك الله فيك. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء القصير، ونرجو إن شاء الله في المستقبل أن يكون اللقاء وافيا، وأظنكم عذرتمونا. بارك الله فيك.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في منزله في عنيزة. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع، وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا. والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880 06-364-8880 ورقم الناسوخ 06-365-3332 ورقم صندوق البريد 2500 وألف، أو على عنوانها في الرياض الملز شارع 40، رقم الهاتف والناسوخ في المعرض 01-476-2945 ورقم هاتف الإدارة والاستوديو 01-476-3285. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.